بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله في أرض ابن عم لي، وفي الحديث الذي أخذناه أمس ماذا قال؟ في أرض من؟ الخصومة بينه وبين من؟ وبين يهودي. وهنا في أرض ابن عم لي. قال: كذا للأكثر، أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. في رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. قال: ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر، والبئر من جملتها، يعني الأرضية التي فيها البئر فقط وليس كل الأرض. ولا منافاة بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود، لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة، فجاء الإسلام وهم على ذلك. يعني انظر، بسبب أنه يتولى يصير التغير في أديان الناس، فلا تعجب أن يكون الضرر البالغ بسبب تسلط الرافضة في بعض المحافظات وتغير الفطر وانحراف العقائد. فلما غلب يوسف ذو نواس على اليمن وطرد عن الحبشة تهودوا بسبب ذلك. قال: وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية مبسوطا. وقد تقدم في الشرب أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش ابن معدان ابن معدي كرب. قال: وبينت الخلاف في ضبط الخفشيش، وأنه لقب واسمه جرير، وقيل معدان. حكاه ابن طاهر. والمعروف أنه اسم، وكنيته أبو الخير. وأخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفشيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أرض الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحضرمي: جئ بشهودك على حقك، وإلا حلف لك الحديث. قلت: وهذا يخالف السياق الذي في الصحيح، فإن كان ثابتا حمل على تعدد القصة. وقد أخرج أحمد والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس ابن عابس الكندي رجلا من حضرموت في أرض، فذكر نحو قصة الأشعث، وفيه: إن مكنته من اليمين ذهبت أرضي، وقال: من حلف، فذكر الحديث وتلا الآية. ومعد يكرب جد الخفشيش، وهو جد الأشعث بن قيس ابن معد يكرب ابن معاوية بن جبل بن عدي بن ربيع بن معاوية، فهو ابن عمي حقيقة. ووقع في رواية لأبي داود من طريق كردوس عن الأشعث أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أرض من اليمن، فذكر قصة تشبه قصة الباب، إلا أن بينهما اختلافا في السياق. قال الحافظ: وأظنها قصة أخرى، فإن مسلما أخرج من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، وإنما جوزت التعدد لأن الحضرمي يغاير الكندي، لأن المدعي في حديث الباب هو الأشعث وهو الكندي جزما، والمدعي في حديث وائل هو الحضرمي فافترقا. ويجوز أن يكون الحضرمي نسب إلى البلد لا إلى القبيلة، فإن أصل نسبة القبيلة كانت إلى البلد، ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة، فلعل الكندي في هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب إليها، والكندي لم يسكنها فاستمر على نسبته. وقد ذكروا الخفشيش في الصحابة، واستشكله بعض مشايخنا لقوله بالطريق المذكورة قريبا إنه يهودي، ثم قال يحتمل أنه أسلم. قلت وتمامه أن يقال إنما وصفه الأشعث بذلك باعتبار ما كان عليه أولا، يعني معناه أن هذا من باب الخصم حينما يتكلم على خصمه ويذكره بكلام يعني يذم خصمه بحال الخصومة تحصل هذه، فذكره بما كان قبل ذلك. ثم قال يحتمل أنه أسلم. قلت وتمامه أن يقال إنما وصفه الأشعث بذلك باعتبار ما كان عليه أولا. ويؤيد إسلامه أنه وقع في رواية كردوس عن الأشعث في آخر القصة أنه لما سمع الوعيد المذكور قال هي أرضه، فترك اليمين تورعا، ففيه إشعار بإسلامه. ويؤيد أنه لو كان يهوديا ما بال بذلك لأنهم يستحلون أموال المسلمين، وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي حرج. ويؤيد كونه مسلما أيضا رواية الشعب الآتية قريبا. قوله إذن يحلف عليها يا رسول الله، قال وقع في حديث وائل من الزيادة بعد قولي ألك بين، قال لا، قال فلك يمينه، قال إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. يعني وهذا الكلام إذا ذكر ليس معناه أن الإنسان إذا خاصم آخر أنه يرميه بما ليس فيه، لا يجوز، هذا من البهتان، بل لابد أن يكون الإنسان ملازما للعدل حتى في خصومته، فإن من علامات النفاق إذا خاصم فجر، لكن قد يذكر ببعض الأوصاف وربما بعض الدم الذي يكون عليه عند من يتخاصمون عنده. قال ليس لك منه إلا ذلك. وقع في رواية الشعبي عن الأشعث قال أرضي أعظم شأنا أن يحلف عليها، فقال إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك، لأنه هذا يؤيد القول بإسلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف، فذكر مثل حديث مسعود سواء، وزاد وهو فيها فاجر. وقد بينت أن هذه الزيادة وقعت في حديث مسعود عند أبي حمزة وغيره. ثم ذكر فوائد الحديث، قال وفي الحديث سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره، إذا وصف وحدد وعرف المتداعيان، يعني الأرض هذه في حضرموت والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، واختصم إليه وذكر له وصفه. قال لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد، فاستدل به القرطبي على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوة تمييز المدعي به تمييزا ينضبط به. قلت ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث ألا يكون ذلك وقع، ولا يستدل بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقع، بل يطالب من جعل ذلك شرطا بدليله. وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة، وقد ترجم بذلك في الشهادات، وأن البينة على المدعي في الأموال كلها. واستدل به لمالك في قوله إن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه، يعني معناه أنه طلب من البينة بعد هذر، فطلب من خصمه اليمين حلف، بعد ذلك يقول أنا آتي بينة. قال ابن دقيق العيد وجهه أن أو تقتضي أحد الشيئين، فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران معا، والحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدهما. قال وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البينة واليمين. ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب. قال واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة، وفيه بناء الأحكام على الظاهر، وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا، يعني لو اختصم رجلان للقاضي فأتى رجل فطلب من المدعي الشهود فلم يأتي بشهود، طلب من خصمه الثابت على الحق اليمين وهي تحته لكنه حلف يمينا باطلة فاجرة، والقاضي والحاكم حكم له على ما ظهر، أو آخر ادعى على إنسان أرضا أو مالا وأتى عليه بشهود زور وحكم له القاضي بموجب هذه الشهادة، فإن هذا الحكم في الظاهر يصير نافذا، لكنه يكون في حق من يعلم أنه على كذب وباطل محرم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار. وفي دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، خلافا لأبي حنيفة، كذا أطلقه النووي، وتعقب بأن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال، يعني إذا حكم لك الحاكم وأنت تعلم أنك إنما بنى الحاكم كلامه على يمينك وأنت يمينك يمين غموس، أو على شهادة زور، فإنه لا يحل هذا الحكم ولو كان في الظاهر أنه صحيح، لأنك تعلم بالباطل أنه غير صحيح. وفيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مرارا. واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهم اختلاط أو يكون ممن يتهم بذلك ويليق به. واستدل به أن وفي الحديث أيضا أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة، وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى، وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل المدعي لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يكن إنكاره لذلك، يعني تسليم المطلوب له ما قال. ذكر جملة كبيرة من الفوائد في ذلك، يعني متوسع جدا، يعني نحو 3 صفحات أو 4 في فوائد هذا الحديث، من أحب الرجوع إليه بهذا الرقم. كم هذا الرقم؟ 6677 إلى هنا. سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.